الدرس الثاني من صحيح البخاري كتاب الفتن لشيخ العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله. تم إلقاء الدرس في أندلسيا من ضمن الدورة العلمية التي أقيمت في عام 38 و400 الهجرة. وقد كان تاريخ هذا الدرس في 25 من شهر شوال لعام 38 و400 الهجرة. وإليكم المادة المذكورة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال حدث بحديث ينفعك الله به، سمعته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعنا، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني؟ قال إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني. نعم، هذه الأحاديث تصب في موضوع واحد وهو كيف يتعامل الإنسان مع من ولاه الله عليه، وهو الذي عبر عنه بالأمير: رجل تأمر عليك. وقوله إنكم سترون بعدي أثرة يعني يستأثر أناس بالأمر دونكم، يستأثر أناس بالأمر دونكم، بمعنى أن أشياء تستحقونها سيمنعونكم إياها ويختصونها لأنفسهم. إنكم سترون بعدي أثرا، وأمورا تنكرونها مخالفات شرعية، ترون أنهم يعملون أعمالا يعصى الله بها من فعل مأمور أو ترك محظور أو ارتكاب بدع، فأمرهم أن لا ينازعوا الأمر أهله وأن يصبروا. من كره من أميره شيئا فليصبر. فما عند الذين يخرجون على الحاكم المسلم أي شيء يحتجون به، يخالفون هذه الأحاديث مخالفة ظاهرة، وليس عندهم أي مبرر سوى الهوى، ليس عندهم أي مبرر سوى الهوى. انظر قوله: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. أما حقهم فهو ما استحقوه أن يدفع إليهم من زكاة ونحوها من الحقوق الشرعية، هذه أدوها إليهم. ثم سلوا الله حقكم أي من الأشياء التي أخذوها منكم فوق الحق اللازم لهم ومن الأشياء التي استأثروا بها دونكم، سلوا الله حقكم. نعم، لأن الظلم الذي يحصل من الحاكم تسقط به مصلحة خاصة، وهي مصلحة من وقع عليه الظلم، سقطت مصلحته. لكن المنازعة والخروج تكون مفسدتها عامة، ليست خاصة بذلك الرجل، فهو قد يستخرج حقه وقد لا يستطيع لقوة السلطان وبطش الحاكم عليه، قد لا يستطيع أن يصل إلى حقه فيحصل عليه مفسدة أكبر، وقد يصل إلى حقه لكن مع فتن أكبر ومصائب كبرى عادت على ذلك الإنسان وعلى غيره من المسلمين. فلهذا نظر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم علماء الإسلام من بعده لما يحصل من المفاسد وما يحصل من المنكرات، فكان التحريم من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم انعقد الإجماع على المنع من الخروج، وليس هناك خروج واحد فيما نعلم نجح، ليس هناك خروج نجح، كل ما حصل من خروج حدثت وراءه فتن لا تحمد عواقبها، أضرت بالمسلمين. وهذا التاريخ بين أيدينا، وكل واحد ينظر في قصص التاريخ في كل خروج حصل ماذا أعقبه. نعم، وقد يكون عند الإنسان مبررات، لكن هذه المبررات حسب ما يهوى ويرى، لكن شرعا الأمر آخر. الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله عندما كان في السجن كانوا يذكرون له قضية الخروج وهو يكرر عليهم الدماء الدماء. الدماء الدماء، ويحذرهم لما يعلم من المفاسد التي ستحصل. وربما كان يرى عند باب السجن عشرات الآلاف وهم ينتظرون الفتوى من أحمد بن حنبل، لو أذن لهم أن يفعلوا شيئا لفعلوا أشياء، ولكنه آثر أن يصبر وأن يحتمل ما يحصل له من سجن ومن ضرر. والمسلمون تحت أميرهم جماعة، حتى ولو كان عنده معاصي فهم جماعة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا ميتة جاهلية. فحذر من مفارقة الجماعة في الوقت الذي ذكر فيه أن الأمير عنده أشياء مكروهة. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة. فجعله مع من تحت يده جماعة مع أن عنده ما يكرهه. نعم، قال الحافظ بن حجر: قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير. إذن هذا هو المراد بمفارقة الجماعة. أما لو أن الإنسان رأى الفتن وكثرتها فاعتزل في بيته أو في منطقة بعيدة وأقبل على شأن نفسه، ما يقال له إنه فارق الجماعة، هذا عمل بالمطلوب. لكن مفارقة الجماعة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير. لو قال إنسان: أنا ما عمري التقيت بذلك الأمير، متى بايعته؟ أنا ما بايعت. هذا غير صحيح. أنت في مدينة، أنت في مدينة، حاكم المدينة بايع الأمير العام والحاكم العام، كل من في المدينة تبع لأميرهم لحاكمهم الذي بايع، فدخلت أنت في البيعة ضمنا شئت أم أبيت، لأنك مذعن لهذا الأمير الحاكم على منطقتك الذي بايع الأمير العام. ما دام أن حاكمك مسلم والتقى بأعيان الناس وأذعنوا له وبايعوه، وأنت تصير تبعا لأولئك الناس الكبراء في منطقتك الذين بايعوا ذلك الأمير، فأنت إذن مبايع شئت أم أبيت. قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنى عنها بمقدار الشجر لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. نعم، يعني جاء في اللفظ الأول من فارق الجماعة، في نفس الحديث الذي أجينا، فإنه من فارق الجماعة شبرا شبرا. القضية بالشبر وبالذراع وبكذا، إيش معنى الشبر؟ القضية معنوية، ليست مسافة تخطى بالأقدام. والشبر فتحة اليد من آخر الإصبع الإبهام إلى آخر الإصبع الخنصر، هذا هو الشبر. إذن قد يكون الخروج جزئيا كما حصل من بعض فرق الخوارج، أنهم لا يخرجون بالسلاح لكن يثورون الناس، يثورون الناس تثويرا حتى يخرجوا، هذا خروج بالقول. نشر معايب الأمير، نشر معايب الخليفة يعتبر خروجا ما دام أنه ينشر معايبه. الأمير يفعل كذا، والأمير يفعل كذا، والأمير يفعل كذا، هذا يعتبر شيء من الخروج. نعم، الدولة أتت بالاختلاط، الدولة أتت بكذا بالربا، الدولة أتت بكذا، هذا يعتبر إثارة. لكن نحن نسلك في هذا أسلوبا شرعيا مفيدا، بدل من أن نقول الدولة أتت بالاختلاط، نقول هذا الاختلاط محرم ولا يجوز ومنكر، أبناء المسلمين وبنات المسلمين يشهدون بهذا الاختلاط، فنرجو من حكامنا أصلحهم الله أن يرعوا هذا الأمر وأن يبذلوا جهودهم في التفريق بين أولاد المسلمين وبنات المسلمين، بأن يجعلوا الفترة الصباحية مثلا في المدارس والجامعات للأولاد، والفترة المسائية للبنات، يعني آتي بها كوسيلة وأستنصر بالحاكم بدل من أن أجعله خصما، بدل من أن أجعله خصما. وإذا لم أستطع في بعض القضايا لهذا الأمر، أتكلم عن المعصية بالحكم الشرعي، أتكلم عن الربا وحكم البنوك الربوية وأمشي، يكفي. هو المراد أن أوصل للناس المعلومة أن هذا الشيء حرام، هذا الذي يلزمني، ولا أدخل بغض حاكم المسلمين إلى قلوب الناس، بل أسعى إلى جمع قلوب الناس عليه وعدم الخروج عليه والصبر عليه. وما كان من حسنة فعلها أذكرها وأشيعها، والمعاصي والمخالفات تكلم عنها، تكلم عن الفساد الذي في الإعلام، تكلم عن الفساد الذي في الشوارع، تكلم عن الربا وأحكامه، تكلم عن معاصي هي معاصي الحاكم، لكن دون أن تذكره أو تعرض عليه. أنت دورك تبين الحلال من الحرام، تبين حكم الله عز وجل في هذه الأشياء. نعم، والله المستعان. قال وفي قال ابن بطال: وفي الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار. وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، يعني متغلب بمعنى بالعصر الحاضر فعل انقلابا وأخذ الدولة، فعل انقلابا وأخذ الدولة، تسلط عليها متغلب. فإذا تمكن، ونحن عندما يحاول يتغلب نقول لا يجوز وننكر عليه ونصرف عليه وأنه خارج عن الحاكم، لكن قوة أقوى، دف الحاكم الأول وتسلط وهو مسلم، نقول بس انتبه خلاص، صار حاكما اسمع واطع، صار حاكما اسمع واطع. نعم، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. الدهماء عامة الناس الذين لا يقفون عند حد، مستعد يقاتل، مستعد يفعل أي مشكلة، فهؤلاء يهدؤون، حقن الدماء وتسكين الدهماء. وحجتهم، أي حجة الجمهور أو حجة العلماء أجمعين، هذا الخبر وغيره مما يساعده. ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليه كما في الحديث الذي بعده. نعم. إذن عندنا بارك الله فيكم معاصي وكفر، فإذا كانت معاصي فلا سمع له ولا طاعة في تلك المعاصي ولا نطيعه، لا نثور الناس عليه ولا أننا نطيعه لأنها معصية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول: إنما الطاعة في المعروف، سواء كان المخلوق هذا هو الأب أو الأم أو الزوج أو الأخ أو مدير المدرسة أو أكبر منه، إلى أن يصل الأمر إلى الحاكم. وهكذا الأصدقاء فيما بينهم، إذا طلب الرجل من صديقه شيئا هو معصية أو يتعاونون على معصية، فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وهذا عام. فالحاكم إذا أمر بمعصية لا سمع له ولا طاعة، وفي حال عدم السمع له والطاعة لا نخرج عليه، لا نخرج عليه، نقول: أنت وشأنك في هذه المعصية، نحن لا نطيعك، لكن احنا لا نخرج عليك ولا ننزع يدا من طاعة، فعلينا أن نطيع الله عز وجل وأن نستجيب لأمر الله، ومع ذلك لا نخرج على الحاكم المسلم. لاحظ العدل والإنصاف عند أهل السنة كيف قدروا أن يجمعوا بين هاتين القويتين، وهو عدم طاعته في تلك المعصية وعدم الخروج عليه لكونه مسلم. لكن الجاهلون إذا رأى من حاكمه المعصية مباشرة يسبه ويكرهه، ولو قدر أن يخرج عليه خرج وأثار الناس عليه، هذا جهل. لا بد أن يكون عندك من الفقه والفهم ما تقدر على أن تجمع بين هذه القضايا، أنك لا تطيعه في معصية وأنك لا تخرج عليه. بعض الجهات وبعض الجماعات يطيع الحاكم في معصية الله ثم يقوم ويثور عليه فيعكس الأمر تماما. كيف أطعته في المعصية ثم قمت تخرج عليه؟ مثلا بعضهم يقع في التعددية الحزبية والديمقراطية والانتخابات، يا أخي هذا ما يجوز. قال طاعة لولي الأمر، أمر الحاكم بذلك، أنت أطعته الآن في معصية الله، أطعته في معصية الله، فلاحظ كيف أطاعه في المعصية. ثم في المقابل تراه يجمع الناس أن لا يكونوا مع الهاشم حتى ولو بدت طريقة الديمقراطية، يحاول إسقاط الحاكم بطريقة الانتخابات، إن لم يصل الأمر إلى إسقاطه بالطريقة المسلحة. إذن جمع بين الأمرين في المخالفة، أنه أطاعه في معصية الله وأنه خرج عليه، والمطلوب العكس تماما، أن تعصيه حين أمرك بالمعصية وألا تنزع يدا من طاعة. نعم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، قبل هذا قوله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا بارك الله فيكم الحالة ذكر فيه الحالة التي يحل فيها الخروج على الحاكم وشرط لها شروطها أن تروا كفرا، هذا الأول. الثاني بواحا، الثالث عندكم من الله فيه برهان. نعم، إذا الكفر قوله كفرا أخرج المعصية، إذا كان لمعصية فلا يخرج عليه، وبواحا أي ظاهرا أخرج المستتر. ما في الإنسان يقول الأمير عنده كفر يستره على الناس، نحن نخرج عليه، من أين لك؟ دعه حتى يظهره، دعه حتى يظهره، فلا بد أن يكون بواحا أي ظاهرا. الشرط الثالث أن هذا الكفر حكم عليه الكفر الله ورسوله. ما يأتي إنسان ويدعي أن هذه المعصية كفر والعلماء يخالفونه في ذلك، فادعى أنها كفر ثم بنى عليها جواز الخروج. إذن لابد أن تجتمع هذه الشروط الثلاثة، كفرا بواحا، في رواية خارج البخاري براحا، وفي رواية صراحا، وكلها معاني صحيحة. فالبراح المكان الفسيح، يعني واضحة مثل هذا المكان الفسيح، وصراحا أي واضحة، مأخوذ من الكلام الصريح الواضح رحمه الله الذي لا يحتمل التأويل. كفرا بواحا، ثم قال عندكم من الله فيه برهان. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة جاز الخروج. انتبه، يجوز الخروج للقادر. بعض الناس يتعامل مع أبناء المسلمين كالذي يسمن الكماش للجذاب ليذبحه، يجمع شباب وعلمهم ودرسهم وفعل له مشكلة مع الحاكم وقادهم إلى المذبحة، يذبح أولاد المسلمين يقدمهم إلى الهاوية. نعم، فإذا كان الحاكم وقد اجتمعت فيه الشروط الثلاثة كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، ينظر المسلمون العقلاء والكبراء والعلماء إلى حال المسلمين، فإن كانوا يستطيعون أن يخرجوا عليه خرجوا وأسقطوه وولوا غيره، لأنه قد تمت في الشروع كافر والأدلة واضحة في كفره. فإذا كان المسلمون عاجزين صبروا ولا يخرجون، لأنهم في هذه الحال سيضرون بالمسلمين فقط. نعم، فلهذا يعبر المسلمين العلماء بقولهم جاز الخروج، جاز الخروج. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. الغلام واحد والجمع غلمان، وهم الأولاد الذين هم دون البلوغ. قال الحافظ بن حجر: قوله في الترجمة غيلمة تصغير غيلمة، إذن غلام وغلمة، وغليل تصغير للواحد، وأغيلمة تصغير للجمع، تصغير للجمع. والأصل في التصغير أن المراد حقير أو ضعيف أو نحو ذلك، فكأنه قال غلمان حقراء كذا وكذا، مثل ما تقول رجيل أي رجل حقير. قال أغيلمة تصغير غلمة جمع غلام، وواحد الجمع المصدر غليم للتشديد، يقال للصبي حين يولد إلى أن يحتلم غلام، وتصغيره غليم وجمعه غلمان وغلمة وأغيلمة، ولم يقول أغلمة مع كونه القياس كأنه استغنى عنه بغلمة. نعم. قال وقد يطلق على الرجل المستحكم القوة غلام تشبيها له بالغلام في قوته، يعني عندما يكون واحد شيبة لكن قوي تقول شاب، يقول فقد يقال للرجل المستحكم القوة غلام لما فيه من الشباب. قال ابن الأخير المراد بالغيلمة هنا الصبيان، ولذلك صغرهم. قلت وقد يطلق الصبي أو الغلام بالتصغير على الضعيف العقل والتدبير والدين ولو كان محتلما، وهو المراد هنا. فإن الخلفاء من بني أمية لم يكن فيهم من استخلف وهو دون البلوغ، وكذلك من أمروه على الأعمال إلا أن يكون إلى آخره. يعني بارك الله فيكم أن كلمة غلام تطلق على من دون البلوغ، فإذا بلغ فهو رجل. لكن هنا الكلام على أمر غلمة، هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء، مع أنه ما حصل أن رجلا صار أميرا وهو دون البلوغ، فهي إشارة إلى أنه ولو كان كبيرا لكن عقله صغير. فقد يكون الإنسان شابا وعقله صغير، قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني أنه قد يرتفع عنه اليتم بالحلم حين بلغ 15 سنة أو بالاحتلام، لكن عقله لا يستطيع أن يدبر به شؤون نفسه، فهذا ولو بلغ فهو صغير، لا يعطى ماله، لا يعطى ماله، سيعبث به، فيبقى ماله في يد وليه الذي تولاه حال يتمه. هذا الأمر يعبر عنه بعض المعاصرين المراهقة المتأخرة. معنى المراهقة المتأخرة يعني أنه ولو كبر سنه لا يزال صغيرا، لا يزال صغيرا، لأنه ما استحكم عقله، ما استحكم عقله، فجسمه جسم كبير لكن عقله عقل صغير. هذا النوع من الناس الذي أضر بالدين والدنيا وأضر بالمسلمين، هلاك أمتي على يدي غير ما شفها، أضر إلى هذا المستوى حتى أهلكوا الناس وأهلكوا المسلمين. وهكذا بارك الله فيكم في الجانب الدعوي، الجانب الدعوي دائما تجد أن شبابا يشعرون أنهم في مصاف الرجال وأنهم في مصاف أهل العلم، فيدخلون على قومهم شرا عظيما. لو أننا رجعنا إلى الفتن التي قد حصلت والانقسام الذي يحصل والنظر في شباب يتحزبون، لو تنظر تجد أن الذين أحدثوا الفرقة شبابا، تجدهم شباب، مفاسدهم كبيرة في هذا الباب. انتبه، لماذا سمي الشاب شابا؟ أرأيت لهبة النار عندما تولع النار يقال شب النار، شب الحريق، فهو متوقد مثل النار، متوقد مثل النار. فيصل الشاب إلى 15 سنة، 20 سنة، لا يريد أن يتحكم فيه أبوه ولا أخوه الكبير، إيش هم رجال أنا رجل، فعقله عقل طفل ما قد عنده تدبير، ولا يريد أن يرجع إلى من هو أكبر منه، فلا عنده من العقل ما يدبر شؤونه، ولا أنه رجع إلى من هو أعقل منه. كذلك بارك الله فيكم، طلبة العلم، يعيش طالب علم مستفيدا، فتح الله عليه، خاطب فأجاد، حاضر فأجاد، انتقد على شيخه فأصاب، بحث حديثا وصححه فأصاب، انتقد على زملائه الكبار في مسائل فأصاب. إذا انتهينا خلاص، أنا رجل، أنت أصلت في واحدة، أنت محتاج إلى شيخك في 100، بل في مئات المسائل، محتاج إلى زميلك الذي تقدم عليك في طلب العلم. هذا بارك الله فيك هو الواقع، لكنه يرى نفسه قد أصبح رجلا لا يحتاج أن يسيطر عليه أحد. تحدث فتنة، تحدث قضية، شيخه وزميله الكبير الذين قد مارسوا الحياة الدعوية ينظرون بعين البصيرة في هذه الفتن التي استجدت، ويعلمون أن وراءها شر، هو يستقل بالرأي ويأتي بآراء فاسدة، استاذه شيخه يقول له يا بني لا، ليش؟ أنا ما قلت لي أنني طالب علم مستفيد، أنت اللي مدحتني، مدحتك على مستوى أنك تخطب، تحاضر، درس الأصول الثلاثة، أصفر صلاة النبي، ما هو مقرر في الدعوة، ما وصلت إلى مستوى أنك مقرر في الدعوة وتتصرف كما تشاء، لا مستواك لا، ما هو هذا. عند ذلك بارك الله فيك ينشق ويذهب، ربما اقتنع معه بعض الشباب من أمثاله وأوجد ثورة وأوجد فتنة، فهؤلاء هم طعمة الفتن الذين يكونون شبابا يستقلون بآرائهم قبل النضج، مستغنين عن مشايخهم وزملائهم الذين قد تقدموهم في طلب العلم. وهذه مسألة يغفل عنها الكثير، وهي من الأهمية بمكان. فالحديث نعم بين أيدينا يلفت أنظارنا إلى أصحاب المراهقة المتأخرة الغلمان الذين هم ما قد استحكمت عقولهم، ويستبدون على من هو أكبر منهم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد ابن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة، ومعنا مروان، قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش، فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة، فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فقلت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى أن يكونوا منهم، قلنا أنت أعلم. نعم، حتى أنه جاء في بعض الروايات عن أبي هريرة وهو راوي الحديث كان يتعوذ من عام 60 وإمارة الغلمان. نعم، قال الحافظ بن حجر يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكور مع أن الظاهر أنهم من ولده، فكأن الله تعالى أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد في الحجة عليهم لعلهم يتعظون. وقد وردت أحاديث في لعن الحكم والد مروان وما ولد، أخرجها الطبراني وغيره، غالبها فيها مقال وبعضها جيد، ولعل المراد تخصيص الغلمة المذكورين بذلك. نعم، المهم بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بهذا الكلام وهو يعتبر من دلائل النبوة ليبين به خطر هؤلاء الشباب وما يحصل منهم، مع أن علماء الإسلام سمعوا لهم وأطاعوا وصبروا عليهم حتى فرج الله جل وعلا. وقد يفسد شيئا من أمور الدنيا، قد يسقط أناسا يستحقون الرفعة ويرفع أناسا يستحقون أن يوضعوا، لكن بقيت حوزة الإسلام وبقيت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحفظ الله الدين. فالمهم أنه وإن كانوا حصل منهم ما حصل، لكن لم يجد العلماء ولا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبل أن يخرجوا عليهم. نعم، بل استمر السمع والطاعة لهم، مع أنهم ما جاءوا أو لأنهم ما جاءوا من كفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان. وحصل في بداية الأمر خروج على بعض الحكام الظلمة، ثم بعد ذلك أطبق الإجماع من أهل السنة على عدم جواز الخروج، وبقي الخروج على الحاكم المسلم صفة للخوارج والمعتزلة فقط. والذين يخرجون الآن هم سائرون على طريقة الخوارج والمعتزلة. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب ابنة جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج مثل هذا. وعقد سفيان 90 أو 100، قيل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن نفيل قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري حاء وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. هذه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلعه الله عز وجل عليها، جسد له الفتن وأراها وأراه إياها وهي تنزل هنا وهنا وهنا فيما بين البيوت، والله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير، يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء. وسيأتي في الدار الآخرة تجسيد الأشياء المعنوية، بمعنى أشياء معنوية يكون لها جسد، وأشياء فوق مستوى فهمنا، ما معنى إلا أن نؤمن بها، ما معنى إلا أن نؤمن بها. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن القرآن يأتي على هيئة الرجل الشاهد، والصيام يأتي أيضا يشفع لصاحبه. فالقرآن يقول أضمأت نهارة، وعن الصيام يقول أضمأت نهارة، والقرآن يقول أسهرت ليلة. وهكذا الجليس الذي يكون في القبر العمل الصالح والسيء، فالعمل الصالح يكون حسن الصورة والثياب والريح، طيب الريح، وبضده العمل السيء يكون قبيح الصورة وكريه الريح وقبيح الثياب أيضا. هذه معاني تجسدت، فالله عز وجل جسد لنبيه المعاصي وأراه إياها، والناس ما رأوا، والناس ما رأوا. وكم حدث في المدينة من فتن، وكم حصل كالاعتداء على عثمان بن عفان وغيره من الأمور، وما يحصل بعد ذلك من دخول بدع ومن دخول معاصي ومن حصول مخالفات على مر الزمان. ولم تبقى المدينة على الحال التي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل حصل فيها ما حصل ولا يزال. فهذا بارك الله فيكم مما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التحذير العام، فقال ويل للعرب من شر قد اقترب. قال الحافظ إنما خص العرب بالذكر لأنهم أول من دخل في الإسلام، وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم إلى آخره. ومعلوم أن في بداية الأمر وتلك السنوات التي مرت كانت الحروب من أجل المناصب كلها في العرب، كلها في العرب. ومن كان قد دخل في الإسلام من بلاد العجم قد لا يكون عندهم حق، هم في أماكنهم، وحاكم المسلمين العربي الذي في بلاد العرب معه نائب عنه في تلك البلاد، عايش هو وقومه في هدوء، ومن تولى تولى عليه هو السمع والطاعة وإرسال زكاة الأموال ونحو ذلك. فهذا إشارة إلى هذا المعنى، إشارة إلى هذا المعنى. نعم. وقوله فتح اليوم من غدم يأجوج ومأجوج مثل هذا، لم يرد في دليل آخر أن ذلك توسع. معنى مثل هذا يعني خرم عقد بأصبعه، انفتح من غدم يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج يحاولون فتح السد وكسره، ولكن الله عز وجل أعجزهم عن ذلك، وأعجزهم الله عن أن يصعدوا حتى يخرجوا من فوقه، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. معنى يظهروه يأتون من فوق، يظهر عليه من فوق ولا استطاعوا أن يخرقوه. وأين ذلك السد؟ الله أعلم، الله أعلم. نؤمن أنه موجود، وأن الله سلط على يأجوج مأجوج ملكا عادلا، وليس بنبي وهو ذو القرنين، فقد كان ملكا عادلا صارما قويا شكيما لا يقف أمامه أحد. نعم. ويجازي المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فأعطاه الله قوة في ملكه، ويمشي من بلد إلى آخر في وسط مملكته، وأي ملك يرفع رأسه يسقطه في الحال، ما يقف أمامه أي ملك. وهذا من تسليط الله عز وجل له، ومكن الله له وشد له ملكه ونصره وأيده. وهذا هو الراجح، أنه عبد صالح وملك عادل، وقصته مذكورة في سورة الكهف، فمن أحب الرجوع إليها وقراءة تفسيرها من تفسير ابن كثير فليفعل. ولا نعرف من أوصاف يأجوج ومأجوج شيئا بالنسبة للأوصاف الخلقية، إلا أنهم من بني آدم، لكن ما تستطيع تتفاهم معه قطعا مهما أوتيت من البلاغة، مهما أوتيت من قوة الفهم والإقناع والتفهيم ما تستطيع. نعم. لا يكادون يفقهون قولا، ما استطعت فهمه قطعا. وكثيرون جدا قال من كل حدب ينسلون، يعني يجرون من كل فج، ويأتون على النار أو البحر المالح فيشربون كما جاء أنهم يشربون بحيرة طبرية. نعم. وعيسى وأصحابه هربوا في الجبال، ومن بقي من الناس قتلوهم أو أكلوهم، الله أعلم كيف كان حالهم مع الناس. ومن سذاجة عقولهم أنهم أخذوا سهاما بعدما رأوا أنه ما بقي أحد أمامهم يرمون بها جهة السماء، فالله عز وجل ابتلاهم، رجعت السهام وبها ذنب، فقالوا قتلنا أهل السماء. وقد جاء في الحديث في إهلاك الله عز وجل لهم أن عيسى بن مريم يدعو الله فتأتيهم دود اسمها النغف، تأخذ في حلوقهم فماتوا كلهم، فأنكنت الأرض، فدعا عيسى ربه فجاءت طيور فأخذتهم، وجاءت أمطار فغسلت آثارهم، وأراح الله البلاد والعباد منهم. إلهنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.